يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول عين مين مستمع من الرياض، يقول: أحرص دائما أن أخرج من بيتي متوضئا، ولكن أحيانا أحتاج للوضوء بالمسجد ولا أستطيع خلع الجورب خشية النجاسة التي لا أمنها في أماكن الوضوء، فأقوم بالمسح على الجورب ثم أصلي، فهل هذا جائز؟ وما هي المدة التي يسمح لي فيها بذلك منذ آخر وضوء غسلت فيه أرجلي بالماء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأصل هو غسل الرجلين من حدث أصغر أو من حدث أكبر، وفيما سأل عنه السائل احتاج إلى الطهارة من حدث أصغر، والشخص إذا أراد أن يأخذ بما هو بدل من الغسل وهو المسح على الجوربين احتاج إلى لبس الجوربين على طهارة، وأن يكون صفيقا يعني جبر، وأن يكون ساترا للمفروض، فتبدأ المدة من حدث بعد لبس. وإذا كان الشخص مقيما فإنه يمسح، فإنه يستمر ويمسح خلال 24 ساعة من الحدث، فإذا تمت هذه المدة انتهت مدة المسح للمقيم. وإذا كان مسافرا فإنه يمسح 3 أيام بلياليها. ومما يكون فيه لبس على بعض الناس أن منهم من يعتبر ابتداء المدة من اللبس، ومنهم من يعتبر ابتداء المدة من المسح. وابتداء المدة من الناحية الشرعية هي من الحدث، فإذا أحدث ابتدأت مدته مقيما أو مسافرا. فإن كان مقيما احتاج إلى 24 ساعة، وإن كان مسافرا احتاج إلى 72 ساعة من الحدث وبعد ذلك تنتهي المدة، لكن لا بد أن يكون ساترا للمفروض، ولا بد أن يكون صفيقا، ولا بد أن يلبسه على طهارة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين باء القحطاني يقول: ما معنى حسن الظن بالله جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا نظرنا إلى ابن آدم وجدنا أنه متحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. والله جل وعلا يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فمن رحمة الله جل وعلا أنه يمهل المذنب، يفتح له باب التوبة، يتوب العبد وكأنه لم يعمل ذنبا من الذنوب. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالشخص قد يكون مقصرا في باب الأوامر، وقد يكون مقصرا في باب النواهي، بمعنى أنه يترك شيئا من الأمور الواجبة أو يفعل شيئا من الأمور المحرمة. ولكن هذا لا ينبغي أن يوقع الإنسان في يأس من الله جل وعلا، بل عليه أن يحسن الظن بالله جل وعلا الذي وفقه إلى التوبة من جهة، يتكرم عليه بقبولها من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: اعتمرت وكنت أقرأ في السعي من كتاب الحج والعمرة، وفي الشوط الثاني قرأت دعاء الشوط الثالث والثالث الرابع وهكذا، فلما جئت في الشوط السابع لاحظت أنني قفزت بطريق الخطأ في الدعاء، فما الحكم في ذلك وهل علي شيء جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص إذا كان يطوف طواف عمرة أو طواف حج، أو كان يسعى سعي عمرة أو سعي حج، فإنه يدعو بما يتيسر له من الأدعية، وليس هناك أدعية خاصة لكل شوط من أشواط الطواف أو من أشواط السعي، لا تقال إلا في الشوط. لو أن الذي يطوف شرع يقرأ القرآن، أو الذي يسعى شرع يقرأ القرآن، فالأمر في هذا واسع، وبناء على ذلك فليس على هذا الشخص الذي يقول إنه ترك دعاء شوط من الأشواط، ليس عليه في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أنا مبتلى بشرب الدخان، أرجو الدعاء لي. وسؤالي: صليت والدخان في جيبي ناسيا، فما حكم صلاتي؟
الجواب: الشخص يكون عاقلا، ولكن عقله لا يتبين إلا من خلال تصرفاته. والشخص الذي يشرب الدخان هذا مبذر، لأن التبذير هو بذل المال في وجوه محرمة، وهذا بخلاف الإسراف، فإن الإسراف هو عبارة عن الزيادة عن الشيء المشروع، يعني ينفق شيئا مباحا ولكنه يزيد عن قدر الحاجة، فهذا يكون مسرفا. فالفرق بين التبذير وبين الإسراف أن التبذير هو إنفاق المال في وجوه محرمة، والإسراف هو إنفاق المال في وجوه مباحة لكنه زائد عن قدر الحاجة. والشخص الذي ابتلي بشرب الدخان بإمكانه أن يسأل ربه أن يعافيه منه، لأنه مرض من الأمراض، وفي إمكان الشخص أن يأخذ قليلا من الدخان ويصب عليه ماء ويفوره على النار ويشرب منه قليلا، وبعد ذلك يكرهه، وإذا كرهه فإنه لن يشربه بعد ذلك. وكونه يستعمل هذا من باب الوسائل، لأن الوسيلة التي يوصل إليها هي ترك الدخان. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لنا وله ولجميع إخواننا المسلمين من كل سوء في الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشطر الثاني من سؤالي، هل تجيبون عنه شيخ عبد الله؟
اللي هو
صلى والدخان في جيبه ناسيا.
الجواب كونه صلى والدخان في جيبه ناسيا هذا ليس عليه فيه شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول دخلت إلى صلاة الظهر والإمام قد صلى 3 ركعات، وصليت الركعة 4 مع الإمام، وبعد أن سلم الإمام قمت لإكمال صلاتي ونسيت أن أجلس للتشهد الأول بعد الركعة الثانية، وجلست للتشهد الأول بعد الركعة الثالثة، ثم قمت وصليت الركعة 4 وسجدت سجود السهو، فما حكم صلاتي جزاكم الله خيرا؟
الجواب الشخص إذا لم يجلس للتشهد في محله تركه نسيانا وسجد للسهو، فإن سجوده للسهو يجبر تركه للجلوس للتشهد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة إحدى أخواتنا بعثت برسالة وتقول فيها فاميم ألف، لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول إذا توضأت لصلاة الضحى فهل يجوز لي أن أصلي الظهر وأنا على نفس الوضوء؟
الجواب هذا الوضوء تصلي به المرأة ما شاءت من النوافل وكذلك من الفرائض ما لم ينتقض وضوءها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا رضع طفل من امرأة لمدة 1 كامل ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب، فهل يعتبر الطفل ابنا لها من الرضاعة جزاكم الله خيرا؟
الجواب إذا كان قد رضع منها حليبا في هذه المدة صار ولدا لها إذا كان في الحولين، أما إذا كان يمسك الثدي فقط ولكن الثدي ليس فيه لبن فإنه لا يكون ولدا لها بمجرد مسكه للثدي، والأمر يحتاج إلى تحقق من ناحية الواقع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أدى الحاج مناسك الحج مفردا فهل عليه بعد أن يكمل المناسك أن يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة بعد الحج؟ وما معنى قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله؟
الجواب: الأنساك ثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، فبالنظر إلى الإفراد يحرم بالحج فقط ويأتي بأعمال الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة وسائر أحكام الحج، لا أنه ليس عليه هدي، ولا يفك إحرامه إلا بعد ما يتحلل التحلل الأول، ويتحلل التحلل الأول برميه لجمرة العقبة وحلقه لرأسه أو تقصيره من جميع الرأس. إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، وإذا أتى بالثالث الذي هو الطواف فإنه يتحلل تحللا كاملا، ولا يلزمه أن يخرج إلى التنعيم إلا إذا أراد أن يأتي بعمرة لنفسه أو أراد أن يأتي بعمرة لأحد من أقاربه من الأموات أو شخص عاجز من الأحياء ويريد أن يأتي له بعمرة، فهذا ليس عليه في ذلك بأس. والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات، يحرم بهما جميعا، يقول لبيك عمرة وحجاء ويستمر على إحرامه، وتدخل أعمال العمرة بأعمال الحج. والفرق بين الإفراد والقران هو أن القارن عليه هدي، وأنه يؤدي بعمله هذا عمرة وحجة، والمفرد ليس عليه هدي ويؤدي بأعماله هذه حجة فقط أو حجة فقط. أما المتمتع فإنه يحرم بالعمرة ويأتي بها من طواف ومن سعي ومن تقصير، وبعد ذلك يتحلل من عمرته ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، ويأتي بأعمال الحج وعليه هدي. والفرق بين المتمتع والقارن هو أنهما أن المتمتع يأتي بالعمرة مفردة ويأتي بالحج مفردا ويفك إحرامه بين العمرة والحج، وأما القارن فإن أعمال العمرة تكون داخلة في أعمال الحج ولا يفك إحرامه إلا في الوقت الذي يجوز له أن يفكه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الشطر الثاني من سؤاله الشيخ عبد الله: تفسير قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله.
قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله يعني أن الشخص إذا أحرم بالعمرة فإنه يأتي بها على الوجه الشرعي، وإذا أحرم بالحج ف فإنه يأتي به على الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من كسل في السودان المستمع عبد الحميد محمد الشيخ يسأل ويقول: هل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، أو الصحابة رضوان الله عليهم من بعده، أو التابعين؟ وجهونا حول هذا الأمر جزاكم الله خيرا.
الجواب: يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة دينية، ولكن محبة الشخص لنبيه صلى الله عليه وسلم تكون جارية على ما تقتضيه الأدلة الشرعية. فمن محبته طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا من محبته. وكونه يحب بمعصية الله جل وعلا فليس هذا من محبته، ولكن هذا من عصيانه. فهو صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولد أحد من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ولم يحتفل بمولده هو لنفسه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف إيمان أبي بكر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. ويقول صلى الله عليه وسلم في حقه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومع هذه المكانة وهذا الإيمان وهذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يقم مولدا له. ويقول صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه: لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا آخر، يعني ما يجتمع مع الشيطان في طريق. ومع ذلك لم يقم عيد ميلاد للرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقية الخلفاء: عمر، عثمان، وعلي، وسائر الصحابة والتابعين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فكون الشخص يعمل عملا يأثم فيه يتركه، ويعمل عملا يؤجر عليه. فلا شك أن إقامة الموالد هذه فيها إثم على من يقيمها، لأنها خارجة عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله علي بعث يسأل ويقول: لي أولاد من زوجتي والحمد لله، إلا أنها تعاني من ألم في البطن أثناء الحمل والولادة، وحينئذ أسأل فضيلتكم: هل لي أن أستعمل معها حبوب منع الحمل حتى تكف عن الولادة جزاكم الله خيرا؟
الجواب: أنا أنصح الأزواج وأنصح الزوجات بعدم استعمال أي مانع من موانع الحمل، لأن الشفاء بيد الله جل وعلا، والإنسان لا يدري ماذا عند الله له، ما يدري عن الولد الذي سيأتي، ربما يكون عالما ينفع الله به، فحينئذ لا ينبغي للشخص أن يتسبب في منع الأولاد، في منع الحمل بأي وسيلة من الوسائل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا، هل زوجة العم وزوجة الخال محرمات إلى الأبد أم يجوز للشخص أن يتزوجهن أو يتزوج إحداهن بعد وفاة زوجها أو طلاقه؟ جزاكم الله خيرا.
زوجة العم وزوجة الخال لا يحرمن على الشخص إذا كان ولد أخيه، إذا كان ولد أخ لزوجها من عم أو خال وطلقها أو توفي عنها وأراد ابن أخيه أن يتزوجها فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، إحدى أخواتنا بعثت برسالة ورمزت لاسمها بالحروف ميم فاء العجمي، تقول: إني مقيمة مع زوجي في الرياض وأريد أن أرسل لأهلي شريط تسجيل فيه صوتي وصوت زوجي، وفي بعض الناس يقولون لا يجوز هذا الأمر، وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان صوتك وصوت زوجك لا يشتمل على شيء من المنكر فتسجيله وإرساله إلى أهلك ليس فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ذهبت إلى العمرة لأول مرة والحمد لله أديتها كاملة، وبعد الانتهاء دخلت لتوضأ فوجدت أثرا من حيض وليس الوقت وقتها، فهل علي إثم وماذا أفعل؟ وهل إذا كنت أعلم أنني حائض قبل ما أطوف وأؤدي العمرة هل علي إثم؟
الجواب: المرأة إذا كانت متلبسة بالحيض فإنه لا يجوز لها أن تطوف، ولو طافت فإن طوافها لا يكون صحيحا، وبناء على ذلك فهذه المرأة تحتاج إلى أن تتحقق عن واقعها، فإذا كان الدم الذي رأته هو دم استحاضة وله ثلاث علامات: خفيف، أحمر، لا ليس فيه رائحة، ودم الحيض ثخين يميل إلى السواد ورائحته كريهة، فينبغي لهذه المرأة أن تعود، فإن تأكدت أنه دم استحاضة فليس عليها شيء، وإن كان عليها دم وإن كان دم حيض فإنها لا تزال محرمة، ولا بد أن تذهب وتأتي بالطواف وتأتي بالسعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا أختنا ميم فاء العجمي، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل بهذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول عين مين مستمع من الرياض، يقول أحرص دائما أن أخرج من بيتي متوضئا، ولكن أحيانا أحتاج للوضوء بالمسجد ولا أستطيع خلع الجورب خشية النجاسة التي لا أمنها في أماكن الوضوء، فأقوم بالمسح على الجورب ثم أصلي، فهل هذا جائز؟ وما هي المدة التي يسمح لي فيها بذلك منذ آخر وضوء غسلت فيه أرجلي بالماء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأصل هو غسل الرجلين من حدث أصغر أو من حدث أكبر، وفيما سأل عنه السائل احتاج إلى الطهارة من حدث أصغر، والشخص إذا أراد أن يأخذ بما هو بدل من الغسل وهو المسح على الجوربين احتاج إلى لبس الجوربين على طهارة، وأن يكون صفيقا يعني جبر، وأن يكون ساترا للمفروض، فتبدأ المدة من حدث بعد لبس. وإذا كان الشخص مقيما فإنه يمسح، فإنه يستمر ويمسح خلال 24 ساعة من الحدث، فإذا تمت هذه المدة انتهت مدة المسح للمقيم. وإذا كان مسافرا فإنه يمسح 3 أيام بلياليها. ومما يكون فيه لبس على بعض الناس أن منهم من يعتبر ابتداء المدة من اللبس، ومنهم من يعتبر ابتداء المدة من المسح. وابتداء المدة من الناحية الشرعية هي من الحدث، فإذا أحدث ابتدأت مدته مقيما أو مسافرا، فإن كان مقيما احتاج إلى 24 ساعة، وإن كان مسافرا احتاج إلى 72 ساعة من الحدث، وبعد ذلك تنتهي المدة، لكن لا بد أن يكون ساترا للمفروض، ولا بد أن يكون صفيقا، ولا بد أن يلبسه على طهارة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين باء القحطاني، يقول: ما معنى حسن الظن بالله؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا نظرنا إلى ابن آدم وجدنا أنه متحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. والله جل وعلا يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فمن رحمة الله جل وعلا أنه يمهل المذنب، يفتح له باب التوبة، يتوب العبد وكأنه لم يعمل ذنبا من الذنوب. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالشخص قد يكون مقصرا في باب الأوامر، وقد يكون مقصرا في باب النواهي، بمعنى أنه يترك شيئا من الأمور الواجبة أو يفعل شيئا من الأمور المحرمة، ولكن هذا لا ينبغي أن يوقع الإنسان في يأس من الله جل وعلا، بل عليه أن يحسن الظن بالله جل وعلا الذي وفقه إلى التوبة من جهة، يتكرم عليه بقبولها من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: اعتمرت وكنت أقرأ في السعي من كتاب الحج والعمرة، وفي الشوط الثاني قرأت دعاء الشوط الثالث والثالث الرابع وهكذا، فلما جئت في الشوط السابع لاحظت أنني قفزت بطريق الخطأ في الدعاء، فما الحكم في ذلك؟ وهل علي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان يطوف طواف عمرة أو طواف حج، أو كان يسعى سعي عمرة أو سعي حج، فإنه يدعو بما يتيسر له من الأدعية، وليس هناك أدعية خاصة لكل شوط من أشواط الطواف أو من أشواط السعي، لا تقال إلا في الشوط. فلو أن الذي يطوف شرع يقرأ القرآن، أو الذي يسعى شرع يقرأ القرآن، فالأمر في هذا واسع، وبناء على ذلك فليس على هذا الشخص الذي يقول إنه ترك دعاء شوط من الأشواط، ليس عليه في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أنا مبتلى بشرب الدخان، أرجو الدعاء لي. وسؤالي: صليت والدخان في جيبي ناسيا، فما حكم صلاتي؟
الجواب: الشخص يكون عاقلا، ولكن عقله لا يتبين إلا من خلال تصرفاته. والشخص الذي يشرب الدخان هذا مبذر، لأن التبذير هو بذل المال في وجوه محرمة، وهذا بخلاف الإسراف، فإن الإسراف هو عبارة عن الزيادة عن الشيء المشروع، يعني ينفق شيئا مباحا ولكنه يزيد عن قدر الحاجة، فهذا يكون مسرفا. فالفرق بين التبذير وبين الإسراف أن التبذير هو إنفاق المال في وجوه محرمة، والإسراف هو إنفاق المال في وجوه مباحة لكنه زائد عن قدر الحاجة. والشخص الذي ابتلي بشرب الدخان بإمكانه أن يسأل ربه أن يعافيه منه، لأنه مرض من الأمراض، وفي إمكان الشخص أن يأخذ قليلا من الدخان ويصب عليه ماء ويفوره على النار ويشرب منه قليلا، وبعد ذلك يكرهه، وإذا كرهه فإنه لن يشربه بعد ذلك. وكونه يستعمل هذا من باب الوسائل، لأن الوسيلة التي يوصل إليها هي ترك الدخان. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لنا وله ولجميع إخواننا المسلمين من كل سوء في الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشطر الثاني من سؤال، هل تجيبون عنه شيخ عبد الله؟
اللي هو
صلى والدخان في جيبه ناسيا.
الجواب كونه صلى والدخان في جيبه ناسيا هذا ليس عليه فيه شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول دخلت إلى صلاة الظهر والإمام قد صلى 3 ركعات، وصليت الركعة 4 مع الإمام، وبعد أن سلم الإمام قمت لإكمال صلاتي ونسيت أن أجلس للتشهد الأول بعد الركعة الثانية، وجلست للتشهد الأول بعد الركعة الثالثة، ثم قمت وصليت الركعة 4 وسجدت سجود السهو، فما حكم صلاتي جزاكم الله خيرا؟
الجواب الشخص إذا لم يجلس للتشهد في محله تركه نسيانا وسجد للسهو، فإن سجوده للسهو يجبر تركه للجلوس للتشهد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة إحدى أخواتنا بعثت برسالة وتقول فيها فاميم ألف، لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول إذا توضأت لصلاة الضحى فهل يجوز لي أن أصلي الظهر وأنا على نفس الوضوء؟
الجواب هذا الوضوء تصلي به المرأة ما شاءت من النوافل وكذلك من الفرائض ما لم ينتقض وضوءها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا رضع طفل من امرأة لمدة 2 كامل ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب، فهل يعتبر الطفل ابنا لها من الرضاعة جزاكم الله خيرا؟
الجواب إذا كان قد رضع منها حليبا في هذه المدة صار ولدا لها، إذا كان في الحولين، أما إذا كان يمسك الثدي فقط ولكن الثدي ليس فيه لبن فإنه لا يكون ولدا لها بمجرد مسكه للثدي، والأمر يحتاج إلى تحقق من ناحية الواقع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أدى الحاج مناسك الحج مفردا فهل عليه بعد أن يكمل المناسك أن يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة بعد الحج؟ وما معنى قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله؟
الجواب: الأنساك ثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، فبالنظر إلى الإفراد يحرم بالحج فقط ويأتي بأعمال الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة وسائر أحكام الحج، لا أنه ليس عليه هدي، ولا يفك إحرامه إلا بعد ما يتحلل التحلل الأول، ويتحلل التحلل الأول برميه لجمرة العقبة وحلقه لرأسه أو تقصيره من جميع الرأس. إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، وإذا أتى بالثالث الذي هو الطواف فإنه يتحلل تحللا كاملا، ولا يلزمه أن يخرج إلى التنعيم إلا إذا أراد أن يأتي بعمرة لنفسه أو أراد أن يأتي بعمرة لأحد من أقاربه من الأموات أو شخص عاجز من الأحياء ويريد أن يأتي له بعمرة، فهذا ليس عليه في ذلك بأس. والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات، يحرم بهما جميعا، يقول لبيك عمرة وحجاء ويستمر على إحرامه، وتدخل أعمال العمرة بأعمال الحج. والفرق بين الإفراد والقران هو أن القارن عليه هدي، وأنه يؤدي بعمله هذا عمرة وحجة، والمفرد ليس عليه هدي ويؤدي بأعماله هذه حجة فقط أو حجة فقط. أما المتمتع فإنه يحرم بالعمرة ويأتي بها من طواف ومن سعي ومن تقصير، وبعد ذلك يتحلل من عمرته ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، ويأتي بأعمال الحج وعليه هدي. والفرق بين المتمتع والقارن هو أنهما أن المتمتع يأتي بالعمرة مفردة ويأتي بالحج مفردا ويفك إحرامه بين العمرة والحج، وأما القارن فإن أعمال العمرة تكون داخلة في أعمال الحج ولا يفك إحرامه إلا في الوقت الذي يجوز له أن يفكه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الشطر الثاني من سؤاله الشيخ عبد الله: تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله.
قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله يعني أن الشخص إذا أحرم بالعمرة فإنه يأتي بها على الوجه الشرعي، وإذا أحرم بالحج فإنه يأتي به على الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من كسلى في السودان المستمع عبد الحميد محمد الشيخ يسأل ويقول: هل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، أو الصحابة رضوان الله عليهم من بعده، أو التابعين؟ وجهونا حول هذا الأمر جزاكم الله خيرا.
الجواب: يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة دينية، ولكن محبة الشخص لنبيه صلى الله عليه وسلم تكون جارية على ما تقتضيه الأدلة الشرعية. فمن محبته طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا من محبته. وكونه يحب بمعصية الله جل وعلا فليس هذا من محبته، ولكن هذا من عصيانه. فهو صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولد أحد من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ولم يحتفل بمولده هو لنفسه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف إيمان أبي بكر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. ويقول صلى الله عليه وسلم في حقه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومع هذه المكانة وهذا الإيمان وهذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يقم مولدا له. ويقول صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه: لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا آخر، يعني ما يجتمع مع الشيطان في طريق. ومع ذلك لم يقم عيد ميلاد للرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقية الخلفاء: عمر، عثمان، وعلي، وسائر الصحابة والتابعين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فكون الشخص يعمل عملا يأثم فيه يتركه، ويعمل عملا يؤجر عليه. فلا شك أن إقامة الموالد هذه فيها إثم على من يقيمها، لأنها خارجة عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله علي بعث يسأل ويقول: لي أولاد من زوجتي والحمد لله، إلا أنها تعاني من ألم في البطن أثناء الحمل والولادة، وحينئذ أسأل فضيلتكم: هل لي أن أستعمل معها حبوب منع الحمل حتى تكف عن الولادة جزاكم الله خيرا؟
الجواب: أنا أنصح الأزواج وأنصح الزوجات بعدم استعمال أي مانع من موانع الحمل، لأن الشفاء بيد الله جل وعلا، والإنسان لا يدري ماذا عند الله له، ما يدري عن الولد الذي سيأتي، ربما يكون عالما ينفع الله به، فحينئذ لا ينبغي للشخص أن يتسبب في منع الأولاد، في منع الحمل بأي وسيلة من الوسائل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا، هل زوجة العم وزوجة الخال محرمات إلى الأبد أم يجوز للشخص أن يتزوجهن أو يتزوج إحداهن بعد وفاة زوجها أو طلاقه؟ جزاكم الله خيرا.
زوجة العم وزوجة الخال لا يحرمن على الشخص إذا كان ولد أخيه، إذا كان ولد أخ لزوجها من عم أو خال وطلقها أو توفي عنها وأراد ابن أخيه أن يتزوجها فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، إحدى أخواتنا بعثت برسالة ورمزت لاسمها بالحروف ميم فاء العجمي، تقول: إني مقيمة مع زوجي في الرياض وأريد أن أرسل لأهلي شريط تسجيل فيه صوتي وصوت زوجي، وفي بعض الناس يقولون لا يجوز هذا الأمر، وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان صوتك وصوت زوجك لا يشتمل على شيء من المنكر فتسجيله وإرساله إلى أهلك ليس فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ذهبت إلى العمرة لأول مرة والحمد لله أديتها كاملة، وبعد الانتهاء دخلت لتوضأ فوجدت أثرا من حيض وليس الوقت وقتها، فهل علي إثم وماذا أفعل؟ وهل إذا كنت أعلم أنني حائض قبل ما أطوف وأؤدي العمرة هل علي إثم؟
الجواب: المرأة إذا كانت متلبسة بالحيض فإنه لا يجوز لها أن تطوف، ولو طافت فإن طوافها لا يكون صحيحا، وبناء على ذلك فهذه المرأة تحتاج إلى أن تتحقق عن واقعها، فإذا كان الدم الذي رأته هو دم استحاضة وله ثلاث علامات: خفيف، أحمر، ليس فيه رائحة، ودم الحيض ثخين يميل إلى السواد ورائحته كريهة، فينبغي لهذه المرأة أن تعود، فإن تأكدت أنه دم استحاضة فليس عليها شيء، وإن كان عليها دم وإن كان دم حيض فإنها لا تزال محرمة، ولا بد أن تذهب وتأتي بالطواف وتأتي بالسعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا أختنا ميم فاء العجمي، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سلام.